بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله كنا نتكلم في اللقاء الماضي على المسائل المتعلقة بحد السرقة، وعرفنا النصاب الذي تقطع به السرقة يد السارق وكيفية إقامة الحد. وقفنا عند قوله رحمه الله: وإذا قطعت يد السارق حسمت. إذا قطعت يد السارق فإنها تعمل الأعمال الواقعة عن استمرار نزيف الدم، وكانوا في السابق يكونها بالنار أو يغمس في الزيت المغلي لأجل إيقاف استمرار تدفق الدم من العروق الذي يحصل بسبب القطع، ويمنع من سريان الجرح إلى كافة البدن أو يسبب الوفاة. وفي هذا الزمن كما هو معلوم لدى الجميع، الوسائل الطبية وفرت طرقا كثيرة لمنع مثل هذا الأمر، فيعمل بها ولا حرج في ذلك. إذا قطعت هذه اليد فلا يجوز إعادتها بعد القطع، يعني لو أن الإنسان نفذ عليه حد السرقة وقطعت يده ثم أخذ هذه اليد وذهب إلى المستشفى لأجل أن يعيد خياطتها ونحو ذلك، فإنه لا يجوز ذلك بحال، لأن المقصود هو التنكيل به وليكون عبرة له ولغيره، حيث تبقى يده مقطوعة ولا يكون له يد، لأن هذه اليد خائنة وسارقة فلا يصلح أن تبقى، وإنما لا بد أن يتخلص منها فتدفن في المدافن مثل المقابر ونحوها. يقول: فإن عاد السارق فسرق مرة أخرى بعد قطع يده اليمنى من الكف، ما العمل؟ يقول: قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب قياسا على المحارب، ولما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهم قطعوا الرجل اليسرى لمن سرق في المرة الثانية، وأفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الشارح رحمه الله: وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم، فالسارق في المرة الأولى تقطع يده كما مر بنا الكلام على ذلك مفصلا. إذا أنه مارس السرقة بعد ذلك، وهذا نسأل الله تعالى العافية من كل سوء، قد يكون عنده مرض السرقة، بمعنى أنه يهوى هذا العمل ويتلذذ به، ما العمل لتأديبه ومنعه؟ قال: تقطع رجله اليسرى وتقطع من مفصل القدم، أي الفاصل بين الساق والقدم، وهو مفصل الكعبين. وإذا قطعت رجل السارق حسمت، كما يعمل في قطع يده في الكلام السابق، بمعنى يعمل ما يحفظ استمرار تدفق الدم ويمنعه لئلا يتضرر بقية البدن. فإن عاد، كم بقي له الآن؟ اليد اليسرى والرجل اليمنى. يقول: فإن عاد فسرق مرة ثالثة، ماذا يعمل به؟ حبس ولا يقطع غير يد ورجل. لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به أخرى فقطع رجله ثم أتي به فقال أقطع يده بأي شيء يتمسح، يعني بأي شيء يتوضأ وبأي شيء يأكل، ثم قال أقطع رجله على أي شيء يمشي، إني لأستحي من الله، فضربه وسجنه. وورد في هذا أن علي رضي الله عنه اعترض على عمر رضي الله عنه لما أراد قطع رجل السارق في الثالثة وكان قد قطع يده ورجله، فوافقه عمر على اعتراضه، وحصل محاجة بين الصحابة ومناقشة في هذا الموضوع، فغلبهم علي رضي الله عنه بحجته فوافقوا رأيه فأجمعوا على ذلك، لما في ذلك من تفويت جنس المنفعة. فالإنسان الذي تقطع يداه ورجلاه يتعطل، لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يأكل ولا كيف يمشي، بينما هو إذا بقي له يد ورجل انتفع بهما فيما هو أمر ضروري له كالاستنجاء والوضوء، والرجل يستفيد منها في المشي ونحو ذلك. قال ولأنه الحد إنما المقصود منه الزجر، ونادرا وجود مثل هذه الحالة أن الإنسان تقطع يده ولا ينزجر ويعاود السرقة، وإن عاودها مرة ثانية فلا يعاودها ثالثة بعد قطع رجله. وقد روي عن بعض أهل العلم أنه تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة ورجله اليمنى في المرة الرابعة، كما أنه روي عن بعضهم القتل في الثالثة، ولكن هذه الروايات فيها ضعف، فيبقى الأمر المجمع عليه عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنه تقطع يده اليمنى ثم إن سرق تقطع رجله اليسرى. فإذا وجد حالات نادرة مثل هذه التي فإنها تعتبر من حالات الشاذة، وحينئذ يعاقب عقوبة تعزيرية، بمعنى أن مثل هذا النوع من البشر لا يصلح أن يبقى لأنه مؤذي، حتى مع فقد أعضائه فإنه مؤذي للمجتمع ومن المفسدين في الأرض، حتى مع زجره وإقامة الحد عليه أكثر من مرة، فقالوا إنه يدخل في حد الحرابة والفساد في الأرض فيقتل تعزيرا. وقال بعضهم يرجع إلى اجتهاد الإمام فيما يراه في كل حال بحسبها في المرة الثالثة والرابعة، فإن رأى أنه من المصلحة إبقاؤه وسجنه أبقاه، وإن رأى زيادة على ذلك عاقبه عقوبة تعزيرية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما تثبت به أو ما يثبت به حد السرقة، فقال ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين، يعني شاهدين رجلين من العدول، لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن لم يوجد رجلان فإنه يعتمد الاعتراف مرتين، بأن يعترف السارق بأنه سرق ويكرر ذلك مرتين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسارق اعترف ما أخالك سرقت، قال بلى، فأعاد عليه ثانية أو ثالثة، وهو يقول له اعترف ما أخالك سارقا، يعني ما أظنك تسرق. فيقول بلى سرقت. فاعترف مرتين فأمر به فقطع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الإنسان وهو معترف وهو يتشوف إلى إقامة الحد عليه لتطهيره وتنظيفه، لأن الحد زجر وجبر، فإذا قم عليه الحد مع التوبة فإنه يجبر خطأه. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه سرق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، وجهك ما هو وجه سارق، ما أظن أنك تسرق أنت، اعترف بالصحيح. قال سرقت. فكررها مرتين فأمر به فقطعت يده. وورد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال كنت قاعدا عند علي رضي الله عنه فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني قد سرقت، فانتهره. فعاد الثانية فقال إني قد سرقت، فقال له قد شهدت على نفسك شهادتين. فأمر به فقطعت يده، فرأيتها معلقة في عنقه. بعدما قطعت ربطت على عنقه ليعتبر بها الناس ويروها، لأن المقصود من إقامة الحد هو ردع وزجر الجاني، وكذلك تنبيه المجتمع لئلا يقع فيما يقع فيه أو فيما وقع فيه هذا الإنسان. فهي زواجر يقصد منها تنبيه الناس إلى الخطأ وإدراك هذا الأمر حتى يتأدبوا ويتعظوا فلا يفكروا فيما فكر فيه هذا الإنسان الذي تعرض لهذا الخطر العظيم ففقد فيه عضوا من أعضائه. وكذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لسارق وهو يومئذ أمير للمدينة أسرقت؟ أسرقت؟ فقال لا لا مرتين أو ثلاثا، يعني أنه كرر عليه السؤال. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتي بامرأة قد سرقت فقال لها سلامة أسرقت؟ قل لا. فأبو الدرداء رضي الله عنه فلما جاءته هذه المرأة وقال لها سلامة، يعني لا نظن أن مثلك يعمل مثل ما بلغنا عن الخبر عنك، أسرقت؟ قولي لا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السرقة وغيرها من الحدود تثبت بالإقرار مرة واحدة، فيكفي لو أنه أقر مرة على نفسه مرة واحدة، كما أنه يعمل بالقرينة إذا كانت قوية لا تحتمل الخطأ بوجه، مثل التحريات التي تعمل الآن من البصمات، ومثل عمل القيافة في الأثر، أثر الأقدام ونحوها، وما شابه ذلك من الأمور التي تتجدد بين حين وآخر لكنه لا يعتمد عليها من كل وجه، لكنه يستأنس بها ويعمل بها في إفحام الخصم لأجل إظهار الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله مسألة: ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله عند الحاكم، لما ثبت عن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به. فإذا أن المسروق سكت وما طالب بشيء ولم يرفع الأمر للحاكم فلا يقام حد، لكن إذا رفع الأمر للحاكم ثم تنازل صاحب المال فلا ينفعه التنازل، يقام الحد. صفوان بن أمية رضي الله عنه كان متوسدا لخميصة له قيمتها 30 درهم، يعني صفط الثوب وجعله وسادة له. الوسادة مكان حرز، لو كانت عند الرجلين ما هي حرز، لكن تحت الرأس تعتبر حرز. فجاء هذا السارق وسحبها فأمسكها فأخذها منه وهرب بها، فأدركه صفوان وذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: هذا سرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استجوب اعترف، قال: اقطعوا يده. فقال: يا رسول الله، تقطع يده ب30 درهم؟ الخميصة قيمتها 30 درهم، ما تسوى قطع اليد، أنا أبيعها عليه وأؤجل الثمن، لو ما يسدد إلا بعد فترة طويلة، واترك يده لا تقطعها، لأن اليد قيمتها نصف دية الإنسان، وهذه خميصة 30 درهم تساوي شيء، دية الإنسان 12,000 درهم، نصفها 6,000 درهم، والخميصة 30 درهم، اليد ديتها 6,000 درهم، والآن ستقطع لأنها سرقت ما قيمته 30، اترك يده له ويسدد لهذا المبلغ متى ما سدد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا مو وقته، ليس هذا وقته، بعدما رفعت للسلطان، بعدما وصلت للحاكم، حينئذ ليس فيه مجال للشفاعة. لو كان صلحت أنت وإياه قبل أن تصلوا إلينا ما تعرضنا، لكن بعدما وصلت إلى الحاكم لابد أن ينفذ حكم الله. أتشفع في حد من حدود الله؟ هلا قبل أن تأتيني به. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله لعموم آية السرقة، ولأن هذا حد هو حق لله فلا يسقط بإسقاط الآدمي له. ورجح كثير من أهل العلم هذه المسألة وقالوا إنه إذا ثبت أن هذا سرق فإنها تقطع يده ولو لم يطالب المجني عليه بماله. فإذا ثبت إدانة هذا بالسرقة وسكت المسروق منه فإنه يقام عليه الحد لأجل قطع دابر الفساد، لأن كثير من اللصوص يحاولون المغامرة، إن سرقوا وأخذوا ولم يطلع عليهم أحد تصرفوا في المال، وإن اكتشفوا حاولوا أن يسترضوا المسروق منه وربما يعطوه أكثر مما أخذوا منه، ثم يذهبون إلى مكان آخر ويسرقون. لكن إذا حسمت هذه اليد خلاص انتهى الموضوع، وتوقف هذا المرض الذي يمارسه هؤلاء الأشقياء. والآية إنما جاءت أيضا مطلقة، ما حددت أن يكون المسروق منه يطالب بذلك. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: وإن وهبها أي المسروق منه وهب العين المسروقة للسارق، أو باعه إياها قبل ذلك أي قبل مطالبته بماله عند الحاكم، سقط القطع لحديث صفوان وهو قوله ألا قبل أن تأتيني به، يعني قبل أن يرفع للحاكم، لما أنه أخذ هذه السرقة وأمسك به تفاوض معه على أن يشتريها منه أو أن يعطيه إياها ولا يعود لمثل ذلك، وأخذ عليه تعهد ونحو ذلك وانتهت من باب البيت وانتهى المسألة. في هذه الحال قال حينئذ يسقط قطع يده. وإن كان بيع المسروق منه لماله لأجل السارق أو هبته له بعد مطالبة المسروق منه عند الحاكم فإنه لا يسقط الحد لحديث صفوان الذي مر بنا. ثم قال مسألة: إن نقصت قيمة العين المسروقة عن النصاب بعد الإخراج لعين السرقة من حرزها بالسرقة لم يسقط القطع، لأن سبب القطع هو السرقة فيعتبر النصاب وقتها. يعني إنسان سرق مالا يساوي 3 دراهم خرج به من المكان وقيمته تساوي 3 دراهم أو 4 دراهم ونحو ذلك، فإنها تقطع يده. لكن لو أنه دخل ليسرق وأخذ المال المسروق وحصل عليه عطب بحيث أنه عندما أخذه نقصت قيمته عن 3 دراهم، هو تساوي قيمته مثلا 20 درهم، لكن هذا غشيم وكسر الزجاج مثلا وأخذ الساعة وانكسر زجاجها فصارت لا تساوي 20 درهم، تساوي يمكن 2 درهم الآن، فأخرجها من المكان وهي لا تساوي 3 دراهم، فإنه لا يقطع لأنها أقل من نصاب السرقة وهو 3 دراهم. فإذا نقصت بعد إخراجها فإنه يقطع، وأما إذا نقصت قبل إخراجها من الحرز فإنه لا قطع فيه حينئذ. يقول: وإذا قطع السارق فعليه رد المسروق إن كان باقياً أو رد قيمته إن كان تالفا، يعني أن السارق الذي أخذ المال وأقيم عليه حد السرقة يجب عليه أن يرد المال المسروق إلى صاحبه إذا كان لا يزال عنده، وإن كان أتلفه أو استهلكه أو نحو ذلك فعليه ضمانه بقيمته يوم سرقته، لأن هذا مال أخذ من صاحبه فيجب ضمانه له برده إليه أو بالتعويض عنه إن كان متلفا. هذه جملة المسائل المتعلقة بالسرقة. ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا لحد المحاربين. قال: المحاربون هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، وبمعنى آخر هم قطاع الطريق الذين يكونون في الصحراء يتخطفون الناس ويسلبونهم، ويدخل في حكمهم كل من يخل بالأمن أو يفسد في الأرض عن طريق استعمال القوة، سواء كان في الصحارى أو في المدن أو بين المدن، وسواء كان هدف هؤلاء هو أخذ المال أو الاعتداء على الأنفس أو الأعراض أو نحو ذلك من أنواع الجرائم. وقد ذكر بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قالوا إن هذا يشمل كل من عظمت جريرته بالمجاهرة بالمعصية، سواء أكانت جريمة تتعلق بالبدن أو بالعقيدة أو بالمعاصي. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الساب لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من المحاربين لله ورسوله، الساعين في الأرض فسادا، الداخلين في هذه الآية. وقوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا باب واسع يشمل الفساد بأنواعه المختلفة والعقوبة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفي زمننا هذا جد كثير من الجرائم وأساليب الفساد التي لم تكن معروفة عند الفقهاء المتقدمين، مثل الأشخاص الذين يستعملون القرصنة في البحار ويستأجرون لاختطاف الطائرات أو يستأجرون لضرب من يراد الانتقام منه، ويشكلون عصابات منظمة وموزعة في أماكن من العالم. كل هذه الأنواع تدخل في معنى الفساد في الأرض، مثل المنظمات التي تقوم باختطاف الطائرات أو البواخر أو الحافلات أو القطارات، والذين يقومون بالتفجير في المحلات التجارية وغيرها. وهذا باب واسع من أنواع الفساد، كله يدخل في الحرابة لهذا المجتمع ومن السعي في الأرض فساد. يقول المؤلف رحمه الله: فمن قتل منهم، أي من المحاربين، وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر، لهذه الآية، ولأن هذه العقوبة بقدر الجرم، فهو يقتل لقتله ويصلب بعد قتله لأخذ المال، ولأن ذلك روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول الحافظ ابن جرير رحمه الله صاحب التفسير: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا تأويل من أوجب على المحارب بقدر العقوبة على قدر استحقاقه، وجعل الحكم على المحاربين مختلفا باختلاف أفعالهم، فأوجب على مخيف السبيل منهم إذا قدر عليه قبل التوبة وقبل أخذ مال أو قتل النفي من الأرض، أوجب عليه النفي من الأرض، وإذا قدر عليه بعد أخذ المال وقتل النفس المحرم قتلها الصلب، لما ذكرت من العلة قبل لقائل هذه المقالة. فيقول إن التنويع في هذه الآية ليس هو على التخيير لرأي الإمام، وإنما هو لتنويع نوع الجرم. فالجاني قاطع الطريق هذا المحارب إذا أنه قتل وأخذ مالا فإنه يقتل ثم يصلب بعد القتل، يصلب حتى يشتهر أمره، وإذا أنه قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أنه أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. وإذا أنه لم يقتل ولم يأخذ مال فإنه ينفى من الأرض. والنفي من الأرض هو إبعاده عن البلد الذي عاش فيه إلى بلد آخر. ما هو هذا البلد؟ قال بعض أهل العلم إذا كان هناك جزيرة ليس فيها أحد يتضرر منه فإنه يوصل إليها حيث أنه يحجر فيها ولا يخرج منها، لأنه لو نقل إلى بلد آخر أفسد فيه. وإذا أنه أبعد للديار الكفر ربما يرتد، لكن إذا وجد هذا الشيء وإلا فإنه يسجن. والسجن أولى لأنه لا يتصل بأحد ولا يتصل بأحد ولا يتعدى ضرره على أحد. قال وقتل المحارب يكون بالسيف أو بغيره، لكنه بالسيف هو الأولى لأنه هو الذي فيه الزجر وفيه العبرة للمشاهد لهذا العمل. فإن إنهار الدم والضرب بالسيف له هيبته، وهذا هو الأسلوب الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا صلب واشتهر أمره، يعني عرف الناس حاله، دفع إلى أهله ليتولوا تكفينه والصلاة عليه ودفنه لأنهم أولى الناس بذلك وهو متعين عليهم. فإذا أنه نفذ فيه الحكم الشرعي من القتل والصلب فإنه يصلب وقتا بحسب الحال التي تستدعيها ظروف هذا المكان وأهله من حيث الاعتبار، هل يصلب ساعة أو ساعتين أو يوما بحسب الحال التي يستدعيها المقام، وهذا يرجع إلى نظر القاضي. لكن لا بد أن يصلب ويترك وقتا إذا أنه قتل وأخذ المال، ثم يسلم إلى أهله ليتولوا تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. يقول ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، يعني في موطن واحد لا يؤجل، كلها في وقت واحد تقطع اليد والرجل في مكان واحد، لأن هذه العقوبة بقدر جرمه. فقطعت اليد لأخذ المال وقطعت الرجل التي مشى بها إلى هذه الجريمة، فعوقبت اليد والرجل. الرجل للمشي للجريمة واليد لمباشرة الجريمة. وإذا قطعت يده ورجله حسمتا كما سبق في السرقة، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السارق، يعني إذا أخذ أقل من 3 دراهم فإنه لا يقطع لا يده ولا رجله. إذا أخذ 2.5 درهم أو 2 درهم أو ما قيمته نحو ذلك فإنه لا يقطع، وإنما يدخل في من ينفى من الأرض، يعني أن يسجن. وإن كان لبعض أهل العلم رأي في هذه المسألة أنه حتى ولو كان المبلغ يسيرا ما دام أنه أخذ مالا، لأن هذا يمتهن هذا الأمر ويعتبره شطارة ومهنة له لأجل أن يسلب الناس، فإنه حتى لو أخذ شيئا قليلا تقطع يده ورجله، وهذا له وجهه. قال ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المالا فإنه ينفى من الأرض، فيطردون من البلدان إلى الصحارى فلا يتركون يأوون إلى بلد، لأن هذه العقوبة هي المناسبة لجرمه. وذهب بعض أهل العلم وهو الأقرب إلى أن نفيه يكون بسجنه، لأن في السجن نفيا له عن وجه الأرض كلها إلا عن موضع سجنه، ولأن السجن في عرف الناس نفي عن الأرض وخروج عن الدنيا لمفارقة المسجون لأهله وبيته وأقاربه وأصحابه، بل يفارق كل الناس. قال ومن تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه سقط عنه حدود الله تعالى لقوله جل وعلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإذا أنه تاب وأناب واستقام وصلحت حاله قبل أن يقبض عليه فإنه يعفى عنه ولا شيء عليه لتوبته. لكن حقوق الآدميين إذا كان أخذ شيئا من حقوق الآدميين فلا بد من أخذ حقوقهم منه ولو تاب، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. يقول: وأخذ بحقوق الآدميين فيقتص منه من اعتدى عليهم في نفس أو طرف، ويغرم ما أخذ من الناس من الأموال إلا أن يعفى له عنها، لأن التوبة إنما تسقط في حق الله تعالى، وحقوق الآدميين تستوفى سواء أكانت في النفس أو في الأطراف أو في الأموال. هذه جملة المسائل المتعلقة بالحرابة، وهناك مسائل في دفع الصائل وقتال البغاة نأخذها إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يصون مجتمعاتنا من الفساد والشر والوبال، وأن يصلح لنا أحوالنا ويقينا شر شرارنا. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.